بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن المشهورة ذهبوا إلى أن الآثار الوضعية كصحة البيع والطلاق ترتفع بمجرد الإكراه، وإن أمكن للمكلف التورية، وليس ارتفاعها مشروط بعدم القدرة على التورية. وقد تقدم تحليل المصنف للمطلب بالتفريق بين موضوع الأثار كما تقدم شرحه في الجلسة السابقة. وقد يستفاد من كلام المصنف في بحث شرائط المتعاقدين جواب آخر ذكره جمع من الأعلام في المقام، وهو أنه يشترط في صحة المعاملة بالإضافة إلى الاختيار الرضا النفساني، فمتى ما أنشأ المعاملة لا برضا نفساني فإنه حينئذ الشارع لا يمضي المعاملة. فمثلا في باب البيع ورد: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا بد من صدور تمليك العين للطرف الآخر برضا باطني برضا نفساني. وحينئذ إذا جاء الظالم وأكره شخصا على بيع الدار فإنه البيع الصادر منه لم يكن بطيب نفسه، وإلا لو خلي ونفسه لما باع الدار وملكه الغير، فالبيع الصادر من بيع بغير طيب النفس بغير الرضا، وإن أمكنه أن يوري. فيقول المكلف: أنا وإن أمكنني التورية وأنه أري الطرف الآخر خلاف الواقع خلاف ما أريد، ولكنه إذا ما وريت بالنتيجة أنا مطيب النفس، التفتين، فما هو الموجب لإلزامي بالتورية؟ عندما أقول بعتك الدار وأنشئ تمليك الدار بي للطرف الآخر، هذا لم يكن بطيب نفس، أنا ما طابت نفسي بالتمليك، ومع عدم طيب النفس فلا أثر لهذا، لا أثر لهذا البيع، وبالتالي أمكنه التورية أو لا يمكنه التورية. بالنتيجة ما هي النكتة؟ عدم انحفاظ طيب النفس، عدم الرضا الباطني، وبالتالي لا أثر لهذا البيع. واضح إن شاء الله. وهذا ما أشار له المصنف في شرائط المتعاقدين. فبيع المكره غير صحيح، حتى لو كان نقول أنه كان يمكنه أن لا يبيع، صحيح، بأن يوري فلا يبيع، صحيح، لكن هذا كله ناظر لأي عنصر؟ عنصر الاختيار وعدم اختيار. يستطيع المكلف أن لا ينشئ التمليك بأن ينشئ البيع الصوري، صحيح كلامكم صحيح، ولكن لو ما أنشأ البيع الصوري ولم تكن نفسه طيبة خلاص لا يترتب أثر على البيع مع عدم طيب النفس. وهذا يقول أنا لا تطيب نفسي، ولولا هذا المكره لما بعت الدار، وحينئذ لا أثر لمثل هذا البيع. هذا تمام الكلام في البحث السابق. ثم تعرض المصنف في ذيل البحث إلى تنبيهين. التنبيه الأول، ذكرنا سابقا أنه في حال الضرر يجوز الكذب، فهل المراد من ذلك أن مطلق الضرر مسوغ للكذب حتى وإن كان ضررا غير معتد به ومما يتحمل عادة، كما لو قال إذا لم تكذب أعطيك ضربة، ضربة واحدة وضربة الواحدة متحملة عادة، فهل يجوز له أن يكذب لأجل أن يرفع الضرر عن نفسه وهذا ضرر يسير متحمل بحسب حاله أو لا؟ قال المصنف أنه الضرر الذي يبيح المحرمات لا مطلق الضرر وإن كان متحمل عادة، بل الضرر المسوغ هو المسوغ لارتكاب المحرمات، وهو الضرر البليغ المعتد به عند العقلاء الذي لا يتحمل عادة. وأما مثل الضرر بمعنى بل بالأمر اليسير والسهل الذي يمكن أن يتحمل فإنه ليس رافعا للمحرمات، فإن الأدلة التي دلت على جواز الكذب في مورد الضرار محتفة بمثل المرتكزات الواضحة أن الذي يبيح المحرمات ليس هذه الدرجة أي درجة من الضرر. وكذلك أيضا الإكراه، الإكراه الذي يبيح الوقوع في المحرم ما يوجب بل المشقة الشديدة، بل وإلا مع عدم المشقة الشديدة المشقة التي تتحمل عادة، فإن هذا لا يبيح فعل المحرمات. خب. ثم ذكر المصنف قدس سره تطبيقا إلى ذلك أنه وقع بحث بينهم أن الضرر المالي، الضرر المالي إذ تارة يكون الضرر في العرض، تارة يكون الضرر في البدن، تارة يكون الضرر في المال. وفي الضرر البدني قلنا أنه مثلا لا يكتفى بأي ضرر وإن كان متحمل، هذا ضرر بسيط. وقع الكلام في الضرر المالي، بحث عندهم هل أنه موضوع جواز الكذب وسائر المحرمات حتى غير الكذب، هل هو مطلق الضرر المالي وإن كان يسيرا لأنه نقص في المال، أو لا بد أن يكون الضرر ضرر بليغ مجحف بحال الشخص؟ فلو فرض أن المكلف إذا لم يكذب سيؤخذ منه دينار، والدينار بحسب حال الشخص ضرر مالي يسير، ضرر نقص في المال ولكن نقص لا يعتد به بحال شخصه بلحاظ شخصه، لأن دائما المدار على الضرر والحرج الشخصيين عندهم في محل في قاعدة لا ضرر لا يجحف به، فهل يجوز الكذب لأنه ضرر أو لا؟ وقد حصل نزاع في الضرر المالي، الضرر البدني لا بد أن يكون معتد به يا إن شاء الله، الضرر المالي في نزاع، حيث وقع خلاف بينهم أنه هل هناك إطلاق في موارد الضرر المالي لمطلق النقص، إذ المراد بالضرر مطلق النقص المالي، فمتى ما أدى إلى نقص المال جاز الكذب وإن كان يسيرا وغير مجحف، أو أن حاله كحال غيره لا بد أن يكون معتدا به مجحفا بحال الشخص لا مطلق الضرر المالي، فحاله حال الضرب والضربتين في الضرر البدني، وبالتالي لا يكتفى بأي ضرر مالي، لا بد أن يكون الضرر المالي معتدا به. يظهر من عبارة المصنف هنا وفي غيره من الكتب أن الضرر المالي مطلق، يشمل مطلق نقص المال، ما دل على جواز الكذب في الضرر المالي مطلق، فمتى ما أدى إلى نقص المال جاز الكذب. يا إن شاء الله، إنما أوقع البحث في مطلب آخر بعد المفروغية عن هذا المطلب، هل يستحب تحمل الضرر أو لا يستحب، بأنه لا يكذب ويتحمل هذا الضرر المالي، وإلا يجوز وأنه يكذب، وإلا لو قلنا يحرام، يا إن شاء الله ماكو معنى للبحث أنه يستحب تحمل الضرر أو ما يستحب، يجب عليك أن تتحمل الضرر بعد، ماكو جارة. البحث في أنه يستحب تحمل الضرر المالي أو لا يستحب فرع المفروغية عن أن الضرر المالي المذكور اليسير يجوز الكذب بلحاظه، وإنما نتكلم هل يستحب أن أتحمل الضرر أو لا. فذكر المصنف أنه يستحب للمكلف أن يتحمل الضرر المالي غير المجحف ولا يكذب، تمسكا بما ورد عن الأمير عليه السلام في نهج البلاغة، حيث ورد أن علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك. فهذه الرواية تقول بأنه إذا كان الصدق يؤدي إلى أن يقع المكلف في الضرر، بخلاف إما لو كذب فإنه لن يقع في الضرر، فهل أن تحمل الضرر في مثل هذا المورد لأجل الصدق مطلوب أو لا؟ قال نعم، علامة الإيمان، مما يشير إلى أن هذا من الأمور الكمالية، لأن علامات الإيمان لا يستفاد منها أزيد من الاستحباب، وأن هذا من الأمور الكمالية. ياي ما قال أنه حرام أو أنه أغر، علامة من علامات الإيمان، علامات المؤمن خمسة، منها صلاة الليل اتخذتم باليمين، إذن غاية ما تقتضيه العلامية أنه هذا مطلوب، ولو وغايته أي طلب الاسم استحبابي، خصوصا مع ما ورد من الأدلة أنه في مورد الضرار حيث يضرك يجوز الكذب. فيكون المراد من قوله علامة المؤمن هو البيان إلى المطلوبية الاستحبابية، وإلا يجوز للمكلف إذا ضره الصدق للضرار أن يكذب، ولكنه يطلب من باب أنه كمال الإيمان الصدق، فتدل الرواية على أنه يستحب تحمل الضرر لأجل الوقوع، تحمل الضرر لأجل الصدق وأن لا يقع في الكذب. واضح إن شاء الله استدلال. هذا ما ذكره المصنف قدس سره، إذن الرواية تدل على مطلوبية
الصدق حتى مع فرضي أض الضرار. اعترض على كلام المصنف بأن هذه الرواية أجنبية عن محل البحث، إذ تشير إلى مطلب آخر غير هذا المطلب الذي نتكلم عنه، وهو أنه في المورد الذي لا يسوغ الكذب. لو دار الأمر بين أن يكذب الإنسان فينتفع بالمال وبين أن لا يكذب فلا ينتفع، فالرواية ناظرة إلى الانتفاع وعدم الانتفاع، بحيث إذا كذب الإنسان حصل على أموال بالكذب بالدجل، وأن لا يكذب ويصدق فلا يحصل على هذا المال. فتقول الرواية من علامات المؤمن هو أنه يؤثر الصدق على الكذب في مثل هذه الموارد. هذا موارد اختبار، يقول أنا أكذب الآن في البيع والتجارة حتى أحصل فلوس أحصل الأموال. كثير من الناس حياتهم مبنية على شنو؟ على الكذب والدجال. واضح. فالرواية تقول علامة الإيمان، علامة المؤمن أن يصدق حيث يضره الصدق على الكذب حيث ينفعه. والمراد من الضرر هاهنا بحسب حكم المقابلة عدم النفع لا النقص في المال، إذ الضرر تارة يطلق على النقص وتارة يطلق على عدم الانتفاع عدم حصول النفع، وفرق بين عدم النفع وبين النقص. مثلا الشخص عندما يدخل معاملة قد لا ينتفع ولكنه لا يقع في ضرر لا يقع في نقص مالي، فليس منظور الرواية بحسب حكم المقابلة عندما قالت الصدق يضره ناظر إلى الضرر بمعنى النقص المجوز للكذب كما قال الشيخ، بل المراد من الضرر بحكم المقابلة مع عدم النفع، فيدور الأمر بين النفع وعدم النفع، إذا كذب بينتفع إذا ما كذب ما بينتفع. فيقول الشارع علامة الإيمان الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، فجاي تقارن بين النفع وبين عدم النفع صدقا وكذبا. وليس منظور الرواية محل بحثنا، وهو أنه الظالم يريد أن يأخذ المال بغير حق، ودار الأمر بين أن أصدق فينقص مالي وبين أن أكذب وبالتالي أحافظ على مالي من النار. ليست الرواية ناظرة إلى هذا المطلب، ولا أقل لا يحرز نظر الرواية إلى هذا المطلب، بل من المحتمل جدا أن يكون ناظرا للمطلب الأول، فتكون الرواية أجنبية عن محل الاستدلال، إذ المراد من الضرر هو عدم النفع، ولا يجوز الكذب بلا إشكال، لا يجوز الكذب مع فرضي عدم النفع بحيث أنه يريد ينتفع يكذب، لا يجوز الكذب الانتفاعي لا يجوز. واضح إن شاء الله. فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث. خلافا للشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يستظهر المعنى الأول أن المراد من الضرر هو النقص وعدم النفع، وتريد أن تقرر الرواية هذا المطلب أن الصدق مطلوب حتى في مورد الضرر، ونحن نعلم من الأدلة الأخرى أنه لا يجب عليه الصدق في مورد الضرر، فيحمل قوله علامة المؤمن كما ذكرنا على الاستحباب، فالرواية ناظرة إلى الضرار لا أنها ناظرة إلى عدم النفع، لا، إذا دار الأمر بين أن أصدق فأتضرر وبين أن أكذب فلا أتضرر، يجوز لك أن تكذب حسب الأدلة السابقة. فهذه الرواية تحمل على استحباب تحمل الضرر في مورد جوازه، لأن مورد ضرر، ولهذا الشيخ يتمسك بها في المقام كما قربنا. لكن الطرف الآخر يقول بحكم المقابلة، يتكلم عن الضرار بمعنى عدم النفع في قبال، أنه قال والصدق حيث ينفعك، فتتكلم عن أنه يدور بين أصدق فأنتفع بل أكذب فأنتفع بغير حق وأصدق فلا أنتفع. إذن كم هناك خلاف في الاستظهار من الرواية. ولهذا ذكر جمع كالسيد الخوئي بأنه لا دليل عندنا على استحباب تحمل الضرار المالي وإن لم يكن مجحفا، لا دليل عندنا على الاستحباب الشرعي. وقد ذكر الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في حاشيته على المطلب أنه يمكن إثبات استحباب تحمل الضرر المالي المذكور، يمكن، لا بهذه الرواية لكي يرد النقاش الذي أشرنا إليه، بل بما ورد من روايات على تنزيه اللسان عن الحلف ولو كان صادقا. عندنا مجموعة من الروايات تدل على مطلوبية تنزه الإنسان عن جعل الله عرضة لأيمانه لقسمه وإن كان صادقا، ويستفاد من بعض هذه الروايات أنه من عظم الله ونزهه عن الحلف وإن كان صادقا عوضه عما فاته، تفتيش إخنا، عوضه عما فاته. لو إنسان هو صادق لكن نزه الله أنه أن يحلف وأدى هذا التنزيه واحترام وتعظيم الله أنه لا يحلف على أنه يفوته ماله وكان صادقا، يقول الله عوضه الله سبحانه وتعالى ما فاته. فتدل هذه الطائفة من الروايات على أنه في حال الاختيار يجوز، بل الذي يجوز فيه أن يحلف صادقا ويحلف صادقا مو كذب بعد، يجوز له أو يستحب له أن لا يحلف ولو أدى إلى تضرره ماليا، فإن الله يعوضه. فيستفاد من هذه الطائفة مطلوبية تحمل الضرار لأجل بلي وإن أدى إلى ذهاب المال الذي يتضرر به الإنسان. وقد عقد صاحب الوسائل في الجزء 23 من الوسائل صفحة 198 باب كراهة النهي أو كراهة اليمين الصادقة، عليكم السلام، باب كراهة اليمين الصادقة. إذن الحلف بالله صادقا ينزه الإنسان نفسه عن مع تحمل الضرار، واضح. كيف إذا كان الصدق كذبا؟ كيف إذا كان الحلف كذبا؟ من باب الأولوية، إذا كان الحلف صادقا ينبغي أن الإنسان ينزه نفسه عن، ما بالك إذا كان الحلف كذبا فيكون من باب أو لا. نعم. ولكن هذه الطائفة غاية ما يستفاد منها تحمل الضرر المالي في مورد الحلف تعظيما لله سبحانه وتعالى، أما في غير مورد الحلف فلا يستفاد منه ذلك، فتكون أخص من المدعى. إذن لا دليل عندنا على استحباب تحمل الضرر المالي مع فرض شنه إمكانه. ولو تمت هالروايات، لو تمت في إشكال تشمل الضرر المالي المجحف والضرر المالي غير المجحف، ليش خصها بغير المجحف؟ سواء كان الضرر المالي يسير أو الضرر المالي غير يسير، ضرر مالي أو ضرر بدني، وإن كان بعض الروايات ظاهرة في المال لكن بعض المطلقة أيضا إيه إن شاء الله، بعض الروايات مطلقة سواء كان ضرر مالي أو ممالي، وبعض الروايات حتى في الضرر المالي ما فرقت بين المجحف وغير المجحف. هذا تمام الكلام في أي تنبيه؟ في التنبيه الأول الذي عقده المصنف في المقام. قال نعم المجحف، نعم. قال ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو أي كذب؟ هو المسوغ، الضرر المسوغ لسائر المحرمات. نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين في نهج البلاغة علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. وبحثنا هذا المطلب مفصلا. التنبيه الثاني، يتعرض المصنف إلى الأقوال والروايات الصادرة عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى التي وردت في مورد التقية، كما ورد مثلا في مقام التقية لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه الخمر، مع أن المتكلم لا يريد به الإخبار عن الواقع جدا، الإخبار عن لوح التشريع وأنه بلي الشارع صحح الصلاة في ثوب أصابه الخام، وإنما وردت عن أئمة الهدى لأجل التقية. فما هو التخريج الصناعي لمثل هذه الأخبار غير المطابقة للواقع الصادر من الأئمة تقية؟ قال المصنف يمكن تخريجها بأحد نحوين. النحو الأول أن هذا كذب لكن يسوغ لأجل الضرورة وهي التقية، حيث تقدم علينا أنه في مورد التقية، في مورد الضرورة، في مورد الخوف يجوز الكذب، وبالتالي يكون هذا كذب سائغ لأجل العنوان الثانوي. هذا هو التخريج الأول المحتمل، هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني أن هذا ليس كذب أصلا موضوعا، بل هذه الأخبار تحمل على باب التورية، أي أنها أريد منها شيء مطابق للواقع وإن كان ظاهرها خلاف الواقع، فهي من باب التورية. فعندما يقول لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه الخام، أراد من هذه العبارة الإخبار عن أمر صحيح كنفي البأس في مورد مثلا عدم في مورد انحصار الثوب مثلا، معنى صحيح ما كأن يكون مقصود المتكلم الإخبار بصحة الصلاة في مورد الحاجة إلى الصلاة بالثوب، كما في البرد الشديد لا يستطيع حتى يصلي عاري، فماذا يفعل؟ يعني يجلس يخلع الثوب ويصلي ويموت، لا يلبس الثوب وإن كان فيه شنو، وإن كان أصابه الخمر. فيحمل فمتكلم يريد الإخبار عن واقع صحيح، ولكنه ذكر لفظا يظهر منه خلاف ما أراد الإخبار عن من باب التورية، ويكون هذا خارج عن الكذب موضوعا لخروج التورية عن الكذب. وإذا دار الأمر يا شيخنا بين هذين المحتملين، إما أن نحمل كلام المعصوم على الكذب مع أنه يمكنه التورية لكن كذب لأجل مصلحة الخوف، أو أنه ليس بكذب بل أنه من باب التورية، فمن الواضح أن مقام المعصوم يختار ما هو الطريق الأليق والطريق الأكمل. وإذا دار الأمر عند المتشرع بين الهروب من الكذب لأمكان التورية وبين أن يكذب، لا إشكال أنه بحسب المرتكزات الواضحة عند المتشرع أن الأليق والأكمل ما هو وما يناسب المؤمن الهروب عن الكذب، إذ يمكن أن لا يقع في الكذب. فمقتضى مقام العصمة الجامع لمثل هذه الكمالات أن يأخذ الطريق الأليق المناسب، فيحمل هذه الأخبار الصادرة على أن تكون إخبارا عن الواقع تورية، لأنه التورية أكمل من الكذب بلا إشكال ولو بحسب المرتكزات المتشرعية الواضحة. بل أن ذهب المصنف أنه بحث سابق بحثنا حسب البحث الصناعي مقتضى الاحتياط أن الإنسان لا يوري، بل ذهب المشهور إلى حرمة التورية، حرمة الكذب مع إمكان التورية، يعني هذه شبهة الحرمة موجودة فيها، ولهذا ذهب المشهور إلى حرمة الكذب مع إمكان. أكيد المصنف يقول لا، نحن ما ذهبنا إلى الحرمة. فلو دار الأمر بين أنه نحمله على ما فيه شبهة الحرمة بحسب الأدلة وبين الطريق الذي قطعا بالاتفاق أنه أسلم وأليق، فيحمل كلام المعصوم على أنه ليس هذا من باب الكذب بل هو إخبار عن معنى صحيح واقعي، وإن كان ظاهره خلاف الظاهر خلاف ذاك المعنى الواقعي الذي أراد المتكلم الإخبار عنه، لأن التورية قلنا ليس من الكذب موضوعان. ومن هنا تترتب ثمرة، إذا انحصر المعنى الصحيح في معنى معين، كأن يقال إما أنه المتكلم عندما جاء مثلا بصيغة عام، إما أنه أراد الحقيقة أو أراد المجاز، وإرادة المجاز تحتاج إلى إبراز قرينة صحيح، ولكن لا يمكن حمل الصيغة على معناها الحقيقي الظاهر وهو الوجوب، لأن الوجوب موافق للعامة ومخالف للروايات التي عندنا، فنعلم أن الوجوب غير مراد، فيتعين أن المتكلم هنا استعمل صيغة الأمر مجازاً. فلو بنينا على أنه إذا ثبت استعمال الصيغة ولو مجازا يحمل على الاستحباب لأنها أقرب المجازات، فيمكن إثبات الاستحباب في المورد، لأنه يدور الآن بين الحقيقة والمجاز، والحقيقة لا يمكن، فيتعين الاستعمال المجازي، وإذا ثبت الاستعمال المجازي يحمل على أقرب المجازات بناء على النظرية والاستحباب. فيستطيع الفقيه أن يعتمد على هذه الرواية الصادرة في مورد التقية لإثبات شنو؟ إثبات الاستحباب. وهذا كثير في كلمات الأعلام، أن نلاحظ أن رواية قد تحمل على التقية ونحملها على الاستحباب. ليش؟ غريب شلون؟ لأن هؤلاء عندهم مبنى كما ذكر جمع من الأصوليين، أن صيغة الآم إذا ثبت أنها لم تعمل في الحقيقة تحمل على المجاز، ما تحمل على الإباحة وتوهم حاضر أو ما شاكل ذلك. وبالتالي يستطيع الفقيه أن يتمسك بمثل هذه الرواية لإثبات الاستحباب، وهذا مبني على هذا المطلب. وإلا لولا هذا المطلب الذي ذكره الشيخ نقول أراد الإخبار عن الوجوب حقيقة، ما في مجاز، استعمل اللفظ حقيقة وأخبر عن الوجوب، والوجوب خلاف الواقع لأجل التقية بس، لأنه استعملها مجازا. نعم، لأنه إذا دار الأمر يقولون في الصيغة، الصيغة فيها مدلولين، طلب وجوبي، الوجوب راح طبيعي الطلب يبقى، وطبيعي الطلب سيحفظ بعد انتفاء الوجوب، سيحفظ في الاسم في الاستحباب ولا يحمل على الكراهة. استعمل الصيغة وأراد الكراهة، أو استعمل صيغة الأمر وأراد مثلا الإباحة، ما لم توجد قرينة على توهم حاضر أو ما شاكل ذلك، تكلم ما في قراءة خاصة. استعمال صيغة الأمر الظاهرة في الطلب، النص في الطلب، يقول نص في الطلب ظاهرة في الوجوب. استعمال صيغة الأمر وإرادة الإباحة أو الكراهة أو الحرمان، بل ليس هذا من المجاز القريب إن صح المجاز. واضح. إذن هذا المطلب الذي ذكرناه متوقف على هذا الكلام، وإلا لولا هالكلام نقول استعمل اللفظ في معنى الحقيقي وأراد الإخبار عن الوجوب حقيقتان، لكنه كذب لأجل التقية لأجل الخوف. المصنف يقول لا، مقتضى ما ذكرنا أنه لا يحمل على الإخبار عن الواقع كذبا، بل يحمل على معنى صحيح، والمعنى الصحيح قد يتعين في بعض الموارد كما أشرنا، لو بنينا على مثل هذه الموارد أنه نحمله على الاستحباب فيتعين المعنى الصحيح في الاستحباب. نعم، لو كانت المعاني الصحيحة تدور بين احتمالات عديدة يا إن شاء الله، فلا ينفعنا حينئذ هذا المطلب في تعيين ما هو ذاك المعنى الصحيح الذي أراده المتكلم. ما نستطيع. لو كان هناك عدة معاني صحيحة محتملة لا ينفعنا ذلك، إنما ينفعنا إما أنه يدور الأمر المعنى الصحيح المحتمل واحد متعين، أو لا، أو المعاني الصحيحة تدور بين احتمالات ولكن يوجد ما يعينها كما ذكرنا. لو بنينا على أن صيغة الوجوب إذا كانت مجاز تحمل على أقرب المجازات، وسلمنا أن أقرب المجازات هو الاستحباب، إذن وين تفيدنا القاعدة في موردين؟ إذا تعين المعنى الآخر الصحيح، ما في إلا معنى واحد صحيح عرفا، هذا زين نقدر نحصله بهذا النظرية، أو أن المحتملات كثيرة ولكنه يوجد ما يعين بعض هذه المحتملات بقراء معينة كأقرب المجازات أو ما شاكل ذلك. فهذه قاعدة طرحها المصنف جيدة، وقد ذكر السيد الخوئي قدس سره، شوف عبارة السيد الخوئي عندما تعرض إلى هذا المطلب الذي أفاده نعم المصنف، قال شوف الشهادة المصنف، شهادة من؟ السيد الخوئي، قال صفحة 629 بعدما ذكر كلام الشيخ وشرحه، قال أقول لله در المصنف. شهادة سيد الفقهاء والأساطين، ما تصدر من كل واحد، لله در المصنف حيث أشار بكلامه هذا إلى قاعدة كلية وضابطة شريفة تتفرع عنها فروع كثيرة، ومن شأنها أن يبحث عنها في علم الأصول في فصل من فصول أبحاث الأوامر. القاعدة اللي جابها المصنف قاعدة شريفة تتفرع عليها فروع كثيرة، من شأنها أن تبحث في علم الأصول. الأصول مو فضول شيخنا، الأصول في نقص يحتاج إلى تكميل، ما في فضول إن شاء الله. في فصل من فصول أبحاث قال أنت شيخنا، قال وتحقيق الكلام فيها، ودخل حقق فيها المطلب شيخنا، حقق في هذه القاعدة. لا في الأصول ما تعرض كثير من المطالب تبعا للكفاية ما تعرض لها في الأصول. صفحة 629 في النسخة الكمبيوترية، النسخة الكمبيوترية غير الموجودة هذه، النسخة الكمبيوترية اللي فيها التعليقات كذا، اللي فيها يعني متن وشرح مال إذا أحد يشتغل في سيدي فقه، متن وشرح موجودة في صفحة 213 النسخة الكمبيوترية صفحة 200. ظهر قديمة هذه النسخة، لأنه النسخة اللي حطيناها في الكمبيوتر في مصباح الفقهاء هذا المطلب موجود في صفحة 213، فلعله في نسخة ظهر قديمة سابقا. حتى القاعدة أسقطت الكتاب. على كل حال هذا هو الكلام في هذا المطلب. قال، خلنا نقرأ. قال: ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية، وجايب كلام هني بعدين، جايب أول قبل بحث أيضا ذكر أنه جواز، أنه جواز التقية وأنه الكذب في مورد التقية، وقال إمام المشككين، جاب كلام عن إمام المشككين واضح، وجاب كلمات وناقشة. فمطالب لطيفة تعرض لها السيد الغوئي في هذا المقام، فلتلاحظ. ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام لحفظ أنفسهم لحفظ أصحابهم، مثل قولهم لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ونحو ذلك، وإن أمكن حمله على الكذب، يعني الإخبار على خلاف الواقع لمصلحة وهي حفظ النفس مثلا، بناء على ما استظهرنا جوازه من الأخبار، وأما بناء على عدم ذلك فعلى واضح على رأي المشهور ما يمكن حمل هذه الروايات على الإخبار عن خلاف الواقع لأجل التقية، ما يصير، لأن الإمام يستطيع أن يوري، فكيف تقول أن الإمام يكذب لأجل مصلحة مع إمكان التورية؟ إلا أن الأليق بشأنهم هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها، يعني تورية من دون نصب القرينة، يعني ما أراد الخلاف على، لا يريد المتكلم الإخبار بشيء على خلاف الواقع، لا أخبر بشيء موافق للواقع، وإن كان ظاهر كلامه حيث لم ينصب قرينة لا يستظهر منه هذا المعنى الذي أقصد الإخبار عنه. هذا شو يسموه؟ تورية، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس، وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة. يقول في بعض الموارد، يقول الإمام، يقول عندنا روايات كما ذكرت تدل على هذا، أنه يسأل الإمام وأنا أردت ذلك، أنا أردت، ما يقول أنا كذبت لأجل شنو؟ لأجل المصلحة. يقول أنا أردت من هذا الكلام الذي تقوله كذا، مع أن هذا الكلام الذي ذكره خلاف الظاهر، مثل هالرواية، في الرواية نظير ما ورد في رواية، ما نقل المصنف فيها، نقل المصنف معناها هذه الرواية، رواية عمار عن الصادق عليه السلام: ما تقول في النوافل؟ قال: فريضة. يقول ففزع الرجل وفزع نخافه، إلى النوافل فريضة، بعرأت علينا
فريضة زين نسويها.
ففزع ففزع الرجل وفزعنا.
الإمام تمازح حيام مزح فقيل واضح، مزحة ثقيلة هذه واضح. ففزعوا واضح، ففزع نعم، ففزع الرجل وفزعنا، أو ففزعنا وفزع الرجل، ظهر فزع أول، ففزعنا وفزع الرجل. فقال أبو عبد الله إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو السائس عن النوافل، يقول الإمام لا، أنا عندما قلت فريضة وش أقصد؟ أقصد بها صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النوافل صلاة الليل 11 ركعة. يقول نعم ومثل بلي، وقد صرحوا بإرادة المحامل، مثلا في رواية، رواية في خصوصا في رواية العقائد، أنا الظاهر أنا الباطن، يقول فزعوا بعدين، شو تقول أنا الظاهر أنا الباطن؟ يقول أنا أقصد أنه هذا المعنى هذا المعنى، فأي شوي واضح ترتاحون شوية، يقصد شنو يقصد أنا الظاهر أنا الباطن أنا كذا، شنو معنى هذا أنا الظاهر الباطن؟ مثل أنه ذكر عليه السلام إن النافلة فريضة، ما قال إن النافلة فريضة، هذه الرواية. ففزع المخاطب ثم قال إنما أردت صلاة الوتر، له صلاة الليل الموجود في الرواية صلاة الليل على النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب تعين، كيف؟ إما أنه متعين أو أفراد كثيرة، ولكن لا، ولكنه يتعين الاحتمالات الكثيرة بنكتة وهي الاستحباب، كما ذكروا في بعضهم في الأصول أنه إذا ثبت أن الصيغة يستفاد منها الاستحباب تحمل على إذا الصيغة استعمل منها استعملت الصيغة في غير ما وضعت له تحمل على أقرب المجازات وهو الاستحباب. كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثان، فيحمل الأمر على وين؟ على الاستحباب، لأنه لا يراد منه المعنى الحقيقي ويحرم على أقرب المجازات وهو الاستحباب. تعين الثاني لأن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة. القرينة واضح إن شاء الله العبائر. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الآتي من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح، يأتي إن شاء الله بحثه فردا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.